والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمي أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي، الذي يقوم بشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالحاضرين والمشاهدين، ويسرنا إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء أن نفتتح الحديث عن سورة السجدة، وسنتكلم عن آيات كريمات فيها إن شاء الله تبارك وتعالى، وذلك في محورين اثنين. المحور الأول بعنوان تنزيل الكتاب بالحق من رب العالمين، وإخباره سبحانه بأنه في أعلى عليين. أما المحور الثاني في هذا اللقاء فهو بعنوان الله تبارك وتعالى يدبر أمر المخلوقات، والكافرون يستبعدون البعث والنشور. ولنستمع إلى آيات هذا اللقاء من أخينا الشيخ عبد الرحمن، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون.
أحسنت، جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، نفتتح بحمد الله وتوفيقه الحديث عن سورة السجدة، وهي سورة مكية. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بها في فجر الجمعة، هي والإنسان، كان يقرأ بهما صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من هديه عليه الصلاة والسلام. ولا يعني ذلك أن هذا أمرا واجبا، وإنما كما ذكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله عن شيخه ابن تيمية العلة في ذلك، أن في كلا السورتين تذكير بخلق الإنسان وخلق آدم وذكر الجنة والنار ومواقف من القيامة، وكل ذلك يذكر الإنسان بالله عز وجل. وآدم صلوات الله وسلامه عليه خلق في يوم الجمعة، ورب العالمين سبحانه وتعالى أنهى خلق العالم في يوم الجمعة، وكان هذا يعني دافعا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يذكر أهل الإيمان ممن خلفه في الصلاة بهذه الأمور، بقراءة سورة السجدة والإنسان صلوات الله وسلامه عليه. وهنا نقطة أشير إليها أيضا، أن بعض الناس يظن أن قراءة السجدة لعلة السجود في فجر الجمعة، في فجر يوم الجمعة، وليس هذا هو المراد. ولذلك نجد أن البعض يقتصر على قراءة آيتين أو ثلاث من الآيات التي فيها السجدة فقط، ظنا منه أن المقصود هو أن يسجد سجدة في صلاة فجر يوم الجمعة، ولكن المقصود هو قراءة السورة، وهي ليست واجبة كما ذكرت. فلو أن الإنسان لم يداوم على قراءتها لا شيء عليه، وكان أهل العلم يستحبون ألا يداوم الإمام على قراءتها حتى لا يظن العامة أنها من الفروض التي يجب أن يكون عليها الإمام في كل جمعة. هذا يعني ما أحببت أن أشير إليه في مقدمة هذه السورة الكريمة الجليلة، التي فيها أيضا إثبات لنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحديث عن رب العالمين سبحانه وما يكون في يوم الدين. والله عز وجل قد افتتح هذه السورة بما افتتح به بعض السور التي مرت معنا بالحروف المقطعة، وقد سبق الحديث عنها فيما مضى. ثم قال سبحانه وتعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الكتاب المراد به هو القرآن الكريم، وكلمة تنزيل تفيد أن القرآن الكريم نزل من عند الله عز وجل، وأن رب العالمين سبحانه وتعالى في أعلى عليين، وسيأتي حديث عن ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى بعد قليل. ولكن الآية أرادت أن تثبت أن هذا القرآن الذي نزل من عند الله عز وجل لا ريب فيه ولا شك، فعلى أهل الشرك والكفر أن تكون لهم بصيرة في كتاب الله عز وجل. هذا الكتاب الذي كله حق وكله صدق ونزل من عند الحق سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يعني ختم الآية بقوله من رب العالمين، كأن الله عز وجل يقول: ربكم الذي خلقكم وخلق من قبلكم، ربكم الذي يتولى أمركم، ربكم الذي يرزقكم آناء الليل وأطراف النهار، ربكم الذي أحياكم وهو سبحانه وتعالى يميتكم. هذا الرب هو الذي أنزل عليكم هذا القرآن، فأقبلوا على الإيمان به، وتابعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء به، لأنه حق وصدق والذي أنزله هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وفي هذا تدعيم وإثبات لنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم كانوا يكذبونه ولا يأخذون بقوله ويقولون عنه بأنه شاعر أو ساحر أو كاذب أو أنه أتى بهذا القرآن من عند غير رب العالمين. الله عز وجل يؤكد أن القرآن الكريم كلامه، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي أنزله وحيا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كامل القدرة لأنه رب العالمين. ولذلك على كل إنسان أن يتدبر هذه الآية: تنزيل الكتاب لا ريب فيه، يعني لا شك فيه ولا امتراء، ممن؟ من رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم يقول سبحانه: أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك. أم هنا بمعنى بل الإضرابية، يعني أم المنقطعة، وكأن الله عز وجل يضرب عن كلامهم الذي أو توهمهم الذي يمكن أن يتوهموه في القرآن الكريم، وأنه سحر أو كذب أو افتراء من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول الله: أم يقولون افتراه، ثم يضرب رب العالمين سبحانه وتعالى مرة أخرى على هذا القول فيقول: بل هو الحق من ربك. فكلمة الحق هنا كأنها كررت مرتين، لأن الله عز وجل لما قال تنزيل الكتاب لا ريب فيه، يفهم من قوله لا ريب فيه أنه إيه؟ أنه حق وصدق. ثم بعد ذلك ينص سبحانه وتعالى في الآية التالية على أنه أيضا حق وصدق، وأنه أيضا من رب العالمين، لأنه قال: أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك. ثم والقرآن الكريم يخاطب المشركين أولا، يلتفت السياق إليهم ويبين لماذا نزل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم بالحق. قال: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. المراد بهؤلاء أو بهؤلاء القوم المقصود أو المنصوص عليهم هنا هم قريش. فالقرآن الكريم خاطب الله عز وجل به المشركين أولا، وكانوا هم المعنيون بالخطاب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من بينهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يعترض معترض على هذا فيقول، لا يعترض معترض بهذا فيقول بأن القرآن الكريم إذن، أو أن الإنذار الوارد في القرآن الكريم، أو أن بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت لقريش فحسب، أو أنها مقصورة على العرب فحسب. وللأسف الشديد بعض الكفرة وبعض النصارى ذكروا ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى العرب خاصة. وبعضهم قد يستدل بهذه الآية: لتنذر قوما، يعني قومك، لتنذر قوما بأعيانهم محدودين. نقول السياق هنا يريد رب العالمين به أن يخاطب المشركين أولا كي يقوموا بالدعوة، كي يقوموا بواجبهم تجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يؤمنوا به وأن يصدقوا برسالته وأن يدخلوا في دين الله أفواجا. فإذا تم ذلك وكان، هم الذين سيحملون دعوة الإسلام والقرآن الكريم إلى غيرهم من الأمم والإيه والشعوب. وقد حدث ذلك، فلما آمن العرب بالنبي عليه الصلاة والسلام وتابعوه كانوا سببا في نشر الإسلام في الأرض، وإلا فبعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس كافة بنص التنزيل، ولا يحتاج الأمر إلى أن نقف هنا طويلا، فنحن الحمد لله نسلم به، ويجب على غيرنا أن يسلموا به. وكل من يقول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل إلى قريش فحسب أو إلى العرب خاصة، نلزمه أن يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إن آمن وصدق بأنه مرسل من قبل الله والرسول لا يكذب، فإذا جاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال بأنني مرسل إلى الناس جميعا، وجب علينا إذن أن إيه؟ أن نصدقه في كل ما يقول به صلى الله عليه وآله وسلم. بقي هنا المعنى: ما أتاهم من نذير من قبلك. هو لم يأتي لقريش نذير من قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل إذن لمن أشرك ووقع في الشرك ممن كان قبل النبي عليه الصلاة والسلام حجة في على شركه وكفره، لأن الحجة لم تقم عليه برسول أرسله رب العالمين سبحانه؟ وهل هذه الآية بناء على ذلك تخالف أو تعارض قول الحق تبارك وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير؟ نقول: لا يتعارض القرآن أبدا، وليس هناك خلاف بين هذه الآية بين ظاهرها وبين قوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لأننا نقول أولا بأن الله تبارك وتعالى أرسل في هذه الأمة نذير. أين كان إسماعيل عليه السلام؟ إسماعيل كان في مكة، ابن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وبعث بينهم، ولكن المراد ما أتاهم من نذير من قبلك، يعني من قريش. فأول رسول أرسل من قريش وآخر رسول بعثه الله إلى أهل الأرض هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو المعنى، وإلا فالحجة قائمة، إلا من عرف رب العالمين سبحانه وتعالى أن الحجة لم تقم عليه لأي سبب من الأسباب، كأن يكون في مكان نائم ولم يسمع عن النبي المرسل أو غير ذلك، ولا شك أن هؤلاء سيكونون من أحد الناس أو أفراد، ولن يكونوا هم جملة الناس، بمعنى أنه لا توجد أمة كاملة من الأمم لم يرسل رب العالمين سبحانه وتعالى إليها رسولا. ثم بعد ذلك يستمر السياق ليمجد أيضا رب العالمين سبحانه وتعالى نفسه بعد أن ذكر أن الكتاب نزل من عنده بالحق، وثبت بذلك نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال سبحانه: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. حقيقة هذه الآية من أعظم آيات كتاب الله عز وجل، رب العالمين سبحانه وتعالى أشار فيها أولا إلى خلقه للسماوات والأرض، وكثيرا ما يسوق القرآن الكريم ذلك ويتحدث الله عز وجل عنه، ولكن الله تبارك وتعالى ذكر بعد هذه الآية ما يدل على عظمته سبحانه وكبريائه عندما أثبت لنفسه أنه استوى على العرش بعد أن خلق السماوات والأرض. وفي هذا دفع لما يمكن أن يتوهمه إنسان بأن الله تبارك وتعالى حال في مخلوقاته، لأنه لما خلق السماوات والأرض يكون أين يكون رب العالمين سبحانه وتعالى إذن؟ فمجد رب العالمين سبحانه وتعالى نفسه أولا وذكر أنه خلق السماوات والأرض، وقد تحدثت عن هذا مرارا وتكرارا، ولكن الجديد في هذه الآية هو أن الله عز وجل أخبر عن نفسه فيها بأنه استوى على العرش. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قال أهل العلم بدأ من الأحد وانتهى بالجمعة، وقول اليهود بأن الله عز وجل تعب بعدما خلق الخلق فاستراح في اليوم السابع، ولذلك يأخذون راحة هم في يوم السبت، وهذا من يعني اعتقادهم الفاسد الباطل في رب العالمين سبحانه وتعالى، وفيه أيضا تشبيه لأنفسهم بالله عز وجل، فكلامهم في الله تبارك وتعالى باطل، واعتقادهم في أن رب العالمين سبحانه وتعالى كآحاد المخلوقات أيضا أيضا باطل، والله عز وجل قد رد عليهم إفكهم، ولا داعي أيضا للوقوف عند ذلك، ولكني أقول بأن الله قرر في هذه الآية قرارا واضحا أنه سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، سبحانه وتعالى جل في علاه. الاستواء له معاني في لغة العرب، يأتي بمعنى الارتفاع وبمعنى العلو وبمعنى القصد إلى الشيء، وقد أخبر أبو العالية ومجاهد، وقد ذكر ذلك الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه، أن معنى استوى على العرش يعني على وارتفع على العرش. وصفة الاستواء إلى رب العالمين سبحانه وتعالى من الصفات الثبوتية، أعني التي أثبتها الله تبارك وتعالى في كتابه، وأثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وأجمعت عليها الأمة، بل إن دليل العقل والفطرة أيضا يمكن أن نضمهما إلى هذه الأدلة الثلاثة. ولذلك أقول بأن الاستواء على العرش يؤيد بالأدلة المختلفة من القرآن الكريم ومن السنة ومن إجماع أهل السنة والجماعة ومن العقل ومن الفطرة. أما من القرآن الكريم فمثل هذه الآية، وأن الاستواء حق على حقيقته، ومعنى استوى على وارتفع، وهذا هو المعنى المقصود والمراد في لغة العرب، وهذا يكون على ما يليق بجلال الله تبارك وتعالى وكماله. وقد ذكر الله عز وجل هذه الآية في سبعة مواضع من القرآن الكريم، هذا موضع منها، في سبعة مواضع من القرآن الكريم أخبر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أنه استوى على العرش، وهناك آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى تؤكد وترشد وتدل على استواء رب العالمين سبحانه وتعالى على عرشه، كقول الحق تبارك وتعالى مثلا عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم. يخافون ربهم من فوقهم، نحن نعلم أين الملائكة؟ الملائكة في الأرض، وملائكة فين؟ في السماء. فحينما يقول رب العالمين سبحانه بأن الملائكة تخاف ربها من فوقها، دل ذلك على أن رب العالمين سبحانه وتعالى فوق جميع الإيه؟ فوق جميع المخلوقات. كذلك مثلا ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. الصعود يكون من أسفل إلى إيه؟ إلى أعلى. كذلك مثلا ما جاء في قوله: أأمنتم من في السماء، وفي هنا بمعنى على، يعني أأمنتم من على السماء. ومن المعلوم أن حروف الجر ينوب بعضها عن إيه؟ عن بعض. وهذه كما يعني قال فرعون: ولا أصلبنكم في جذوع النخل. فيستحيل أن يصلب الإنسان إنسانا في داخل جذع النخل، وإنما المراد أن يصلبه على الإيه؟ أن يصلبه على الجذع. كذلك أأمنتم من في السماء، وهناك آيات كثيرة حول ذلك تؤيد هذا وترشد إليه، بما فيها الآيات الستة الأخرى التي جاء فيها استواء الله تعالى على عرش. كذلك أيضا من السنة آيات أحاديث كثيرة جدا وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، ومن أصرحها دلالة الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه، وفيه باختصار شديد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية فقال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لما أخبرت بأن ربها في السماء، ولو كان الأمر على غير هذا ما أقرها ولا سكت صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، وإلا سيكون قد غش أمته صلوات الله وسلامه عليه. أيضا أجمع أهل السنة على أن رب العالمين سبحانه وتعالى استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله، لا نعرف حقيقته، وهذه مسألة مهمة جدا، لا نعرف حقيقته ولا نعرف كنهه ولا نعرف كيفيته، لأن ربي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذا الإجماع قد نص عليه أئمة أهل السنة والجماعة، وكتبه أهل السنة والجماعة بحمد الله وفضله متوافرة، ولكني أشير فقط إلى كتابين اثنين في هذا المقام، لأن كل كتاب منهما انفرد بالحديث عن هذه الصفة لرب العالمين سبحانه وتعالى. الكتاب الأول كتاب الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، والذي عنونه بقوله: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. هذا الكتاب قد حقق في رسالة علمية، هذا الكتاب أفرده وخصه الإمام ابن القيم بالحديث عن استواء الله على عرش وعن علو رب العالمين سبحانه وتعالى على خلقه. والإمام ابن القيم من هو في العلم؟ يعني في هذا الكتاب ذكر كلام أهل التفسير، كلام أهل اللغة، ذكر أقوال عن السلف من الصحابة والتابعين، حتى استدل بأقوال الطيور والحشرات على علو الله تبارك وتعالى على خلقه. ومن طريف ما ذكر أن سليمان عليه السلام خرج يستسقي بقومه فوجد نملة قد وضعت ظهرها على الأرض ورفعت قوائمها إلى السماء تطلب من ربها الغيث والمطر، فقال سليمان عليه السلام: ارجعوا فقد كفيتم بغيركم. وسليمان قد علم منطق الطير، واستدل بذلك على أنها لما يعني وضعت ظهرها على الأرض ورفعت قوائمها إلى السماء أنها كانت تطلب بذلك الغيث من ربها، وهي تعلم أن ربها سبحانه وتعالى في السماء. كذلك الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى ألف كتابا نفيسا في ذلك سماه العلو للعلي الغفار، وقد شحن فيه كثيرا من الأحاديث والروايات والآثار التي تؤيد ذلك، وقد هذبه واختصره وحذف أسانيده وعلق عليه تعليقا جيدا الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، وطبع كتابه باسم مختصر العلو للعلي الغفار. كذلك أيضا العقل يدل على هذه الصفة، لماذا؟ لأن رب العالمين لما خلق أخبر أنه خلق السماوات والأرض، هكذا بالعقل، هل اللي خلق السماوات والأرض يكون داخل السماوات والأرض أو خارج السماوات والأرض؟ الذي يليق بمقام رب العالمين سبحانه أن يكون مع مخلوقاته وعبيده، أو أن يكون في أعلى عليين سبحانه وتعالى جل في علاه، أن يكون في أعلى عليين. ولعل هذا الأمر لوحظ لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نقول في السجود سبحان ربي الأعلى، لأن الإنسان عندما يضع جبهته على الأرض وبالتالي يكون على ظهر هذه الأرض وهي أسفل شيء بالنسبة للإنسان يضع قدميه عليها، عندما يكون في أسفل مكان بالنسبة له في هذه الحالة يمجد ربه ومولاه فيقول سبحان ربي الإيه؟ سبحان ربي الأعلى. كذلك الفطرة تدل على أن رب العالمين سبحانه وتعالى في أعلى عليين، في أعلى عليين. ولذلك أبو العلاء الهمذاني رحمه الله تبارك وتعالى استدل على الإمام الجويني رحمه الله تبارك وتعالى بأن ربنا سبحانه وتعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله بالفطرة. تناقش أبو العلاء الهمذاني وكان يثبت الاستواء مع أبي العلاء مع الجويني رحمه الله تبارك وتعالى مع أبي المعالي، وكان أبو المعالي يؤول الاستواء في أول عهده رحمه الله تبارك وتعالى. فقال له الهمذاني أخبرنا عن الضرورة، بعد أن قال له دعنا من نص التنزيل يعني تركنا من القرآن الذي قال استوى على عرش أو الأحاديث لأنها تؤول، ولكن دعنا من ذلك وأخبرنا عن الضرورة التي يجدها الإنسان في قلبه. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في نفسه ضرورة التوجه إلى جهة العلو. ما في إنسان يقول يا الله ويطلب من ربه ومولاه إلا ويجد في نفسه ضرورة أن يتجه إلى العلو. ولذلك الإنسان لما يجي يدعو ربه ومولاه يعمل إيه؟ مباشرة يرفع يديه إلى الإيه؟ إلى السماء، لأنه يعتقد ويوقن من خلال الفطرة أن رب العالمين سبحانه وتعالى عال على عرشه، مستوى على عرشه، بائن من خلقه سبحانه وتعالى في أعلى عليين. أما من فسر الاستواء بالاستيلاء فقد أخطأ خطأ بينا، حتى ولو كانت يعني تسعفه لغة العرب في ذلك، وأن معنى استوى يأتي بمعنى استولى، لأن هذا المعنى وإن كان سائغا عند الناس إلا أنه لا يليق أن يضاف وأن ينسب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الله عز وجل في سبعة مواضع من القرآن الكريم يقول ثم استوى على العرش ويقصد استولى، هذا يعد لو قاله إنسان نقول له رب العالمين إذن عمى على خلقه، وأصبح هذا القرآن الذي هو بيان ورحمة وهدى وشفاء أصبح كتاب عماية وجهالة وضلالة، لأن رب العالمين لو أراد أن يعلمنا أنه استولى على عرشه لقال استوى ولو في مرة إيه؟ ولو في مرة واحدة. أما أن يأتي السياق في سبعة مواضع بلفظ واحد فدل ذلك على أن هذا هو المراد، خاصة بعدما أيدته آيات أخرى من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستنطق العباد بأنه بلغ الرسالة ويشهد ربه ومولاه في يوم عرفة ويرفع إصبعه الشريف إلى الإيه؟ إلى السماء، لأنه يستشهد برب العالمين موقنا أن ربه سبحانه وتعالى في السماء. ومعنى استوى لا يليق أن نقول فيه استولى برب العالمين، لأننا نتساءل أو نسأل من يقول بأن استوى بمعنى استولى وأن معنى استوى على العرش استولى على العرش، نسأله من كان مستوليا على العرش قبل رب العالمين سبحانه وتعالى؟ هذا لا يليق بمقام رب العالمين سبحانه وتعالى أن يكون غيره قد استوى على عرشه ثم جاء رب العالمين وغلبه، كما قال بعض أهل العلم بأن كلمة استولى تفيد المغالبة بين شخص وآخر، والله تبارك وتعالى هو العزيز الحكيم، لا يليق أن ينسب إليه شيء من ذلك سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك الموقف الصحيح في مثل هذه الآية وغيرها من آيات الصفات أن نؤمن بها كما وردت من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن نفهمها على مقتضى لغة العرب كما فهمها صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم قد سمعوا هذه الآيات وسمعوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الصفات وما استشكلوها وما أولوها، ولا وجد كلام واحد لأحدهم يقول بأن استوى بمعنى إيه؟ بمعنى استولى. ويسعنا في ذلك ما وسع سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. المهم أن نؤمن بظواهر هذه الصفات كما وردت دون أن نتدخل فيها بتأويل أو تعطيل أو نشبه ربنا سبحانه وتعالى فيها بآحاد المخلوقين، لأن الله عز وجل فيما ثبت له من الأسماء والصفات لا يشبه فيه أحدا من المخلوقات. تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وقال عن نفسه سبحانه هل تعلم له سميا، وقال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبعد أن أخبر عن علوه سبحانه وعن خلقه للسماوات والأرض قال للمشركين ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، لا يوجد هناك ناصر لأحد ولا من يقوم بالشفاعة دون رب العالمين، لأن الشفاعة كما سبق ذكر ذلك فيما مضى لرب العالمين سبحانه وتعالى وحده دون سواه. قل لله الشفاعة جميعا. ولا يقول أحد طب أين شفاعة الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين وعباد الله المؤمنين؟ نقول الشفاعة لهم ثابتة، ولكنها بأمر رب العالمين سبحانه وتعالى. أفلا تتذكرون يا أيها القوم فترجعون إلى الله عز وجل وتؤمنون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبما نزل عليه من عند ربه. المحور الثاني بعد ذلك في هذا اللقاء، الله تبارك وتعالى يدبر أمر المخلوقات والكافرون يستبعدون البعث والنشور. وفي ذلك يقول الله عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. يدبر الأمر يعني يتنزل الأمر من عند رب العالمين سبحانه من أعلى السماوات إلى أقصى الأرض، وكل ذلك بأمر الله عز وجل، كما قال سبحانه الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقيل معنى يدبر الأمر يعني ينزل جبريل عليه السلام بالوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يعرج إليه، يعني الأمر أو جبريل على قوله في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. هكذا ذكر رب العالمين سبحانه، وأن اليوم عندنا يختلف عن اليوم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد سبق أن الله عز وجل قال في سورة الحج وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون كما في هذه الآية، وقال في سورة المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فهل هنا تعارض بين هاتين الآيتين، بين ما أخبر أن الأمر عنده في 1000 سنة وأن الملائكة في آية أخرى تعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ لا تعارض بينهما أبدا. وقال أهل العلم في ذلك بأن المراد بال1000 سنة هي عروج الأمر أو نزول الأمر وعروجه من عند رب العالمين سبحانه، يعني نزول الأمر من عند الله عز وجل وعروجه إليه هذا يكون في يوم كألف سنة من حساب أيامنا نحن. أما 50,000 سنة المشار إليها في سورة المعارج فالمراد بها يوم القيامة. وقيل اليوم لا يتغير ولا يتبدل ولا يختلف، والألف هي 50، ولكنها تختلف أحوالها على المؤمن وعلى الكافر. فعلى المؤمن يكون خفيفا عليه سهلا ميسورا، وعلى الكافر يكون شديدا صعبا عسيرا. وقد أشرت إلى هذا في تفسير سورة الفرقان لمن أراد أن يرجع إلى ذلك فيما مضى عند تعرضي لقول الحق تبارك وتعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وقد قلت بأن حساب أهل الإيمان ينتهي في نصف نهار، أما حساب الكافر فيكون في يوم عسير كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى شديد. إذن يطول اليوم على الكافرين ويقل على من؟ ويقل على أهل الإيمان. وبهذا نجمع بين الآيات الواردة في ذلك، ولكمال علم الله وقدرة رب العالمين سبحانه قال في الآية التالية مباشرة ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. يعني بعدما قال يدبر الأمر والأمر يعرج إليه في 1000 سنة قال هذا الذي فعل ذلك، هذا الذي خلق السماوات والأرض وأشار إليها، هذا الذي استوى على العرش، هذا الذي يتنزل الأمر من عنده سبحانه، هو عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى جل في علاه. قدم علم الغيب على الشهادة لأنه أقوى على النفس وأدفع للإيمان، لأنه إذا كان يعلم الغيب فيعلم الشهادة من باب إيه؟ من باب أولى، وهي تدل على كمال علم رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. في اللقاء السابق في ختام سورة لقمان تحدثت عن علم الغيب، وقلت بأن علم الغيب لله عز وجل وحده، وضاق الوقت هناك عن أن أشير إلى أنه بناء على أن علم الغيب لله وحده لا يجوز لإنسان بحال من الأحوال أن يذهب إلى الكهنة والعرافين ليسألهم شيئا عما غيب عن جميع البشرية كلها. لا ينبغي لأحد أن يذهب إلى إنسان آخر مثله يزعم أنه يعلم الغيب فيسأله عن شيء مفقود أو عن أمر ضاع منه أو عن ما يمكن أن يتوقعه بالنسبة لمستقبله وغير ذلك، لأن الذي يعلم الغيب هو رب العالمين سبحانه وتعالى وحده دون سواه. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الإتيان والذهاب إلى الكهنة وإلى الإيه وإلى العرافين، والمقام أيضا يضيق عن ذكر ذلك، وقد أشرت إلى هذا في لقاءات وندوات متعددة، وهو أمر يجب أن يعرفه عموم المسلمين. والذي فقط أود أن أشير إليه هو أن أحذر الناس والمسلمين بصورة عامة أن يذهبوا إلى أحد ممن يزعم أنه يعلم الغيب، لأن الذي يعلم الغيب هو رب العالمين سبحانه وتعالى وحده دون سواه، وهي صفة اختص الله تبارك وتعالى بها. وبعدما وصف نفسه سبحانه وذكر أنه هو الذي يعلم الغيب، أشار أيضا إلى قدرته في خلق الكون والإنسان بصورة خاصة، وعلى الحكمة والإحكام والإتقان في خلق المخلوقات، فقال سبحانه: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. أحسن كل شيء خلقه، يعني أتقنه سبحانه وتعالى جل في علاه، وبدأ خلق الإنسان من طين، يعني من؟ آدم عليه السلام. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، يعني بعد ذلك أصبح الخلق إيه؟ يتناسل عن طريق التزاوج بين الرجل وبين الأنثى كما هو معلوم، ثم سواه، عاد السياق بعد ذلك إلى آدم عليه السلام، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الله عز وجل خلقنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، كما ذكر ذلك في سورة النحل ونص عليه. ولكني هنا أقول وأود أن أشير إلى أن الله عز وجل في كثير من آيات القرآن الكريم الذي ذكر فيها تفضله على عباده بالسمع والبصر يقدم السمع على الإيه؟ على البصر. قال أهل العلم: لأن الإنسان أو حاسة السمع في الإنسان تعمل قبل حاسة البصر. وقالوا أيضا بأن المراد من خلال بهذه الآلات التي زود بها الإنسان للسمع والبصر وغير ذلك أن يستفيد الإنسان وأن يستغلها فيما خلق لأجله. والإنسان إذن يسمع أولا من والديه الحق والخير ومن غيرهما، وأقول والديه لأن الإنسان ينشأ أولا في البيت، ثم بعد ذلك يبدأ فيبصر من خلال ما إيه؟ من خلال ما سمع. أيضا يلاحظ في هذه الآية أن الله عز وجل أفرد السمع وجمع الأبصار والأفئدة. أفرد السمع لأن السمع مصدر والمصادر لا تجمع، إنما الأبصار والأفئدة أسماء فتجمع، إلى جانب أن هناك أمرا آخر ذكره أهل العلم أن الإنسان لا تجتمع قواه على أن يسمع شيئين في زمان واحد، يعني الإنسان لا يستطيع أن يفهم تماما كلامين في وقت إيه؟ في وقت واحد، وبالتالي السمع قوة واحدة. أما البصر فللإنسان يمكنه أن يجول ببصره ليشاهد أشياء متكررة، وكذلك يعي بقلبه أشياء مختلفة. ثم بعد ذلك يقول رب العالمين: أشكر نعمه على ذلك، وأخبر أن قليلا من الناس هم الذين هم الذين يشكرون الله عز وجل على هذه النعم التي أنعم الله بها عليهم. ولذلك قال الله عز وجل في سورة إبراهيم بعد أن ذكر أيضا بعض نعمه على خلقه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، بعدها: إن الإنسان لظلوم كفار. هذا السياق جاء في سورة إبراهيم، وهو يفيد أن غير المؤمن لا يشكر الله عز وجل بل يكفر ويجحد نعمة الله، وكان الأولى به أن يشكر الله عز وجل على فضله وإحسانه وامتنانه. ثم يقول سبحانه: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. يذكر الله عز وجل عن المشركين شبهة
لا معنى لها ولا قوام لها. أنهم يقولون نحن إذا غبنا في الأرض وتحللت أجسادنا وأصبحنا في التراب، تحللنا مع التراب وأصبحنا كيانا واحدا، هل بعد هذا كله يمكن أن يرجعنا ربنا سبحانه وتعالى؟ هؤلاء أيضا غاب عنهم قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى. الأولى بالعبد أن يعرف أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن يقوم في قلبه تعظيم وتقدير يليقان برب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. هؤلاء يستبعدون أن يعيدهم الله عز وجل بعدما أنشأهم مرة أخرى. طيب وجد خلقك الله عز وجل وأوجدك من العدم إلى الوجود، أين كنت قبل أن يوجدك رب العالمين سبحانه وتعالى؟ كنت لا شيء، فبعدما خلقك وسواك كما أشارت الآية السابقة وأمدك بوسائل الإدراك والمعرفة، تنكر بعد هذا أن يعيدك مرة أخرى؟ إن الإعادة على الله عز وجل من منظور البشر أيسر وأهون، وإلا فالكل يسير هين على رب العالمين سبحانه وتعالى. ولما استبعدوا ذلك جاء الله عز وجل إليهم بذكر الموت مباشرة فقال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. أخبر الله عز وجل في هذه الآية أن ملك الموت هو الذي يقبض أرواح الناس جميعا، لأن الخطاب للناس جميعا، قل يتوفاكم ملك الموت. وأود هنا أن أنبه إلى أمر يعني يخطئ فيه بعض الناس عندما يسمون ملك الموت بعزرائيل، وهذه التسمية ليس لها أصل في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى ذكر أن هذا قد يكون قد أخذ من الإسرائيليات، وإلا فملك الموت سماه ربنا سبحانه وتعالى هنا في كتابه بأنه إيه؟ ملك الموت. هنا أمر لابد أن أتحدث عنه، وهو أن الله عز وجل في كتابه ذكر أنه هو الذي يتوفى الأنفس سبحانه وتعالى، ونسب ذلك إلى نفسه. وفي القرآن الكريم أيضا نسب الوفاة والموت إلى ملائكته سبحانه وتعالى جل في علاه، حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا. وهنا في هذه الآية قال قل يتوفاكم ملك الموت. إذن مرة نسب الله عز وجل التوفي الواقع على العبد وعلى الإنسان إليه، ومرة نسبه إلى ملك الموت كما في هذه الآية، ومرة نسبه إلى عموم الملائكة قال توفته رسلنا. وقد جاءت في آيات كثيرة تفيد أن الملائكة أيضا يفعلون ذلك، فكيف ندفع هذا الإشكال؟ أقول أولا رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي أذن وأمر بالوفاة، فالنسبة إليه هنا حقيقية. فالملك عندما يأمر بأمر ولم يفعله هو فعله غيره من خلقه، معنى هذا ينسب إليه على معنى أنه هو الآمر به سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا أمر متعارف عليه بين الناس. الناس اليوم يقولوا مثلا الملك الفلاني أقام هذا الجسر وينسب إليه، رغم أنه لم يأتي هو ويأخذ حجرا وطينا ويقيم البناء، وإنما فعله الناس ونسب إليه لأنه هو الآمر به. فالله عز وجل نسب الوفاة إلى نفسه لأنه هو الآمر بها سبحانه وتعالى جل في علاه، ونسبها إلى ملك الموت لأنه هو الذي يباشر قبض الأرواح. ملك الموت هو الذي يباشر نزع الروح، والملائكة هم يعاونون ملك الموت بعد ذلك. وهذا يوضحه حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، وهو أن العبد عندما يأتي إليه ملك الموت ويجلس عند رأسه ينزع منه الروح، وتأتي الملائكة فيجلسون منه مد البصر، فإذا نزع الروح من الميت أخذتها وتلقفتها منه الملائكة فوضعوها إن كان مؤمنا في كفن وحنوط من الجنة، وإن كان كافرا أعاذني الله وإياكم من هؤلاء وضعوه في حنوط وكفن من النار. وبالتالي حل الإشكال بهذا، النسبة إلى الله لأنه هو الأمر، النسبة إلى ملك الموت لأن ملك الموت هو الذي يتولى بنفسه قبض الأرواح، النسبة إلى الملائكة لأن الملائكة يعاونون ملك الموت ويأخذون منه الروح بعد أن يقبضها. وبالتالي لا إشكال في هذا، ولكن الأمر كما ذكر الله بعدما يتوفانا رب العالمين سبحانه نرجع إلى من ونعود إلى من؟ نرجع إلى الله عز وجل ونعود إليه. ثم يقول رب العالمين للناس جميعا أمرا مهما عن حال المجرمين في يوم الدين، لأننا نقرأ القرآن اليوم على البشرية كلها وقد نزل على الناس جميعا، والقرآن الكريم يصور حال المجرمين في يوم الدين، وده يدفعنا، هذا يدفعنا إلى أن ننتبه وإلى أن نستيقظ وإلى أن يرفع الإنسان عن نفسه حجاب الغفلة. يقول رب العالمين ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. هذا فيه ذلة ومهانة على هؤلاء الكافرين، لأنهم ينكسون رؤوسهم، وتنكيس الرأس أمارة على الذلة في يوم القيامة. وعندئذ يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا، ولكن متى يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا؟ بعدما يرجعون إلى الله عز وجل، والله عز وجل أثبت لهم السمع والبصر في يوم القيامة، ولكنهم لا يستفيدون من ذلك. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، وهنا يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا. طب ما طلبكم بعد أن سمعتم وأبصرتم وكنتم في الدنيا لا تبصرون ولا تسمعون؟ فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. دخلوا الآن في اليقين، هكذا يقولون لرب العالمين، ويذكرون أنهم لو رجعوا إلى الدنيا سيفعلون الصالحات ويعملون الأمور التي ترضي رب العباد، والله عز وجل أعلم بهم وأعلم بحالهم وأعلم بشأنهم. والرب سبحانه وتعالى يعلم أنهم لو عادوا إلى الدنيا من جديد لرجعوا إلى الكفر والمعاصي والسيئات، كما أخبر رب العالمين بذلك في كتابه فقال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون إيه من المؤمنين. قال الله عز وجل بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ثم يختم ربنا سبحانه وتعالى هذه الآيات مبينا مشيئته وقدرته الكاملة، وأنه لو أراد لهدى الناس جميعا، ولكنه شاء سبحانه أن يكون فريق في الجنة وفريق في السعير، فقال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. هذا أيضا فيه تمجيد لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الله عز وجل بعدما ذكر موقف الكافر في يوم القيامة وأنه في موقف الذلة والصغار وأن رأسه منكسة، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، يعني ليس له قوام يرفعه بين يدي الله عز وجل ويعلن أنه أصبح عنده شيء من الفهم والوعي والإدراك يسمع به ويبصر. الله عز وجل بعد ذلك وبعدما يطلب الرجعة يقول الله تبارك وتعالى له لو شئت لهديتك إلى الصراط المستقيم، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. لو شاء الله عز وجل كما ذكر في كتابه لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكنه سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك، أراد أن يدخل الإيمان في قلوب بعض العباد وأن تنشرح صدورهم له، كما أراد سبحانه وتعالى جل في علاه أن يبقى بعض الناس على الشرك والكفر والعماية والجهالة والضلالة، وهو سبحانه وتعالى حكم عدل في ذلك لا يسأل عما يفعل. وعندما قال ذلك قال ولكن حق القول مني، يعني لم يشأ ربنا سبحانه وتعالى هداية الناس جميعا. لماذا؟ لكي يجعل أناسا في جهنم وبئس القرار. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس إيه؟ أجمعين. المقطع هذا من الآية يفيد أن بعض الجن في النار وبعض الإنس فين؟ في النار، ويفيد بناء على ذلك أن الجن مكلفون، منهم الصالح ومنهم الطالح، منهم المؤمن ومنهم الإيه؟ الكافر، وأنهم أمة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخبرنا القرآن الكريم وأعلمنا هو في سنته صلوات الله وسلامه عليه بعثه الله تبارك وتعالى إلى الجن وإلى الإيه؟ إلى الجن وإلى الإنس. ثم يبكت الله عز وجل من أخبر أنه شاء عنهم أنهم يكونون من الجن والإنس في النار، أخبر عنهم بأمر عجيب قائلا متهكما بهم فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. يا أيها الكفرة الذين كنتم تتطاولون على خلق الله في أرض الله عز وجل، وربما تطاول البعض منكم على الله تبارك وتعالى، ذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. نسيتم يعني تركتم ولم تعملوا لهذا الإيه؟ بهذا اليوم، والله عز وجل كما تركتم الإيمان به في الدنيا وتركتم الإيمان بالنبي المرسل إليكم أيضا في الدنيا ولم ترجعوا إلى الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى أيضا في هذا اليوم لن يرحمكم ولن يغفر لكم، بل سيقابلكم بأعمالكم التي فعلتموها، إنا نسيناكم. ويقول لهم متهكما بهم لما كفروا به سبحانه، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون، يعني عذاب السعير دائما أبد الآباد عليكم بما كنتم تعملون، يعني بما كسبت أيديكم. ورب العالمين سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم شيخنا الحبيب. بالنسبة لسؤالي الحلقة السابقة، كان السؤال الأول: اشرح قوله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. وكانت الإجابة: معنى قول الله عز وجل أنه لو أن الشجر كله أقلام لتكتب كلامه سبحانه وتعالى ثم يمد تلك الأقلام سبعة أبحر ما انتهت كلماته سبحانه جل شأنه. وقال العلماء أن قوله تعالى سبعة أبحر ليس المقصود ذات العدد، وإنما يقصد من ذلك العدد الكثرة، أي أن الأقلام لو كانت يمدها آلاف البحار بل ملايين البحار ما نفذت كلماته سبحانه. وقيل المقصود بكلمات الله القرآن، وقيل كل كلام تكلم به سبحانه وتعالى.
الجواب صحيح.
السؤال الثاني: هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ فصل القول في ذلك مدعما ما تقوله بالدليل. وكانت الإجابة: يقول الله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فحصر سبحانه الكلام بين لا النافية وبين إلا، وذلك كما قال أهل اللغة أسلوب حصر وقصر. وكذلك في حديث جبريل عليه السلام حينما سأله عن الساعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وكذلك عندما قالت أم العلاء حينما مات زوجها: أشهد بأن الله أكرمك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريكي أن الله أكرمه، وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري ما يفعل بي. فمن ذلك يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، والله تعالى أعلم.
أحسن الجواب. طيب ما شاء الله، وفيه تفصيل الحمد لله.
السلام عليكم. الخير.
كنت أود يعني من المجيب أن يتعرض لشبهة أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم شيئا من الغيب فيما أخبر به.
نعم.
وأن يستدل بآية سورة الجن، وقد قلتها عندما كنت أتحدث في ذلك في اللقاء الماضي. طب أسئلة هذا اللقاء: السؤال الأول، أذكر ثلاثة أدلة من القرآن الكريم تفيد إثبات صفة العلو لله تعالى. السؤال الثاني، كيف توفق بين قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت، وبين قوله تعالى: توفته رسلنا؟ وهل ملك الموت اسمه عزرائيل؟ وضح ذلك.
أحسن الله عليكم شيخنا الحبيب، وجعل الله في موازين حسناتكم.
اللهم آمين.
أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى الليلة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري، الذي يقوم بشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن نلقاكم، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من